كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد الدعاء عند الكرب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء عند الاستخارة. حدثنا مطرف ابن عبد الله أبو المصعب قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن. وقع في بعض النسخ: كما يعلمنا السورة من القرآن. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني. ويسمي حاجته. ثم ذكر أحاديث سيأتي ذكرها إن شاء الله. وهذا الباب في الدعاء عند الاستخارة، وهذا الحديث حديث جابر هو أصح ما ورد في الاستخارة. والاستخارة معناه طلب العبد من الله جل وعلا أن يختار له أحد الخيرين، فإن الاستخارة تكون في الأمور التي هي من الخير، ظاهرها الخير. أما الشيء الذي هو محرم، الذي هو شر، الذي هو فساد، فهذا يجب أن يتركه المؤمن ولا يستخير الله تعالى فيه. فالاستخارة إذن أن يطلب العبد من الله تعالى أن يختار له وأن ييسر له أخير الأمرين وأفضل الأمرين. أيضا الاستخارة لا تكون في أمر واجب، أي في فعله وتركه، لأن الواجب يجب فعله بدليل من القرآن والسنة. وأيضا لا تكون في ترك محرم، لأن المحرم يجب أن يتركه. وباب الاستخارة في الأصل هو الأمور المباحة، أو إذا تردد بين بعض المستحبات وأيهما الأولى والأفضل أن يفعله استخار. والأصل الغالب أن الاستخارة في أمور مباحة كسفر مثلا، استخير الله هل يسافر في هذا اليوم إلى ذلك البلد أو لا يسافر، كالزواج مثلا هل يتزوج بهذه المرأة أو لا يتزوج بها، كالمصاحبة والمشاركة لفلان في مال ونحو ذلك من الأمور التي هي في الأصل مباحة، فهي التي يكون فيها الاستخارة. والاستخارة أمرها مهم جدا، قد كان بعض السلف يستخير الله تعالى في الأمر الواحد أكثر من مرة، فعبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما أراد أن يبني البيت استشار أهل العلم ثم قال: وإني مستخير ربي ثلاثا، أي مستخير ربي ثلاث أيام وثلاث ليالي، هل يبني البيت ويعيد على قواعد إبراهيم كما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشاهد منه أنه يكرر الاستخارة، والمستخير إذا استخار الله سبحانه معناه أنه يستخير ثم يشرع في الأمر الذي استخار فيه، فإن كان خيرا سيوفق الله له وييسر له أسبابه، وإن كان شرا سيصرف الله عنه. في الحديث: أهم أحدكم بالأمر فليركع ثم ليقل، أي ثم يمضي في حاجته. استخار الله تعالى هل يسافر أو لا، فبعد الاستخارة يتجهز للسفر ويعمل، يبدأ بما يقتضي سفره، فإن كان شرا سيصرفه الله تعالى عنه، سيسر الله تعالى له ما يصرفه عنه، وإن كان خيرا سيسره الله تعالى له. ولا يمكن أن يحصل الإنسان على الخير الذي استخاره الله تعالى له، الذي اختاره الله تعالى لذي استخار، إلا إذا شرع في العمل، إذا بدأ في العمل الذي استخار الله تعالى من أجله. فإذا كان خيرا سيوفق، وإذا كان شرا سيثبط عنه، سيصرف عنه. ويكون الإنسان إذا استخار الله تعالى على ثقة بالله أنه سيختار له الخير ويوفقه له. قال في الحديث: قال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن، أي أنه علمهم الاستخارة تعليما شديدا كما علمهم سور القرآن لأهمية الاستخارة في حياة المسلم، فهو بحاجة إلى ذلك، فإن علمه قاصر وقدرته ضعيفة، فإذا استخار الله وطلب أن يختار له ما يعلم خيرا واستقدر الله يسر له الخير. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. جاء في الصحيح، في صحيح البخاري: فليركع ركعتين من غير الفريضة. وهذا شامل لكل صلاة غير فريضة، فيصح أن يجعل ركعتين من صلاة الليل استخارة، يصح أن يجعل ركعتين من صلاة الضحى استخارة، يصح أن يجعل راتبة الظهر القبلية أو البعدية أو راتبة المغرب أو راتبة العشاء أو راتبة الفجر استخارة، فأي ركعتين غير فريضة يصح أن تكون استخارة. ويصح أيضا أن يصلي ركعتين خاصة، صلاة الاستخارة ليست من الوتر ولا من الضحى ولا من الراتب، بل صلاة خاصة، فيشمل الجميع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي من سائر النوافل، ولو نافلة مطلقة يصليها لأجل الاستخارة. فالاستخارة هو بالدعاء الذي يدعو به. ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أستخيرك أي أطلب منك أن تختار لي الخير بعلمك الواسع، فإنك تعلم الخير لي وأنا لا أعلم، أنا أظن هذا الأمر قد يكون خيرا، أظن هذا الأمر خيرا ويكون علي شرا، فأنا أستخيرك بعلمك أي أطلب منك أن تختار لي الخير بعلمك الواسع العظيم، وأستقدرك بقدرتك أي أطلب منك أن تقدرني على هذا الأمر الذي هو خير لي، فأنا بدون إقدارك لي عاجز، لا أستطيع أن أفعل شيئا، ولكن إذا أقدرتني على الخير قدرت عليه. إذن هذا دعاء عظيم، رد الأمر إلى علم الله وإلى قدرته، فيكون المستخير عارفا بمعنى ما يقول. وأسألك من فضلك العظيم، والخير هو من فضل الله العظيم. ثم بين السبب، قال: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، أي قد يكون هذا الأمر خيرا لي وأنا لا أقدر عليه، ولكن أنت يا الله تقدر، وقد يكون هذا الأمر خيرا لي وأنا لا أعلمه وأنت تعلمه، فيرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ليختار له الخير. قال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله: فاقدره لي. قد يقول قائل في قول اللهم إن كنت تعلم إشكال، يعني فإن ظاهر قد يتبادر، إن كنت تعلم أي وإن كنت لا تعلم، وهل هناك أشياء لا يعلمها الله؟ والجواب: لا، ليس كذلك، فإن قول إن كنت تعلم متعلق بما بعده: فاقدره لي، فليس معناه تردد في علم الله، ولكن المراد تعليق الاختيار بعلم الله، أي إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا فاختره لي، إن كنت تعلمه صلاحا لي فقدره لي. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجة، ما يقول هذا الأمر، لكن يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر إلى بلد كذا وكذا في يوم كذا وكذا، هكذا يسمي حاجته. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الفعل خير لي، فيسمي حاجته كما قال في آخر الحديث، ويسمي حاجته: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، فبدل أن هذا الأمر يسمي حاجته. خير لي في ديني، وهذا رأس الأمور، وهو الدين، ومعاشي أي دنياي، وعاقبة أمري أي آخرتي، ويشمل أيضا عاقبة أمري أي ما يؤول إلي أمري في المستقبل. فإذن دعاء شامل، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وفي معاشي أي في دنياي وفي عاقبة أمري أي في آخرتي، فإن كان هذا الأمر خيرا لي في هذه الأمور كلها، أو قال في عاجل أمري وآجله، هذا شك من الراوي، فاقدره لي في صحيح البخاري ويسره لي ثم بارك لي فيه، اقدره لي اجعله مقدورا لي ويسره لي، سهل علي فعله والأخذ به ثم بارك لي فيه. ثم يقول: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر أي يسمي حاجة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبتي أمري، عندنا ما قال أمري في هذا الزيادة، قال في ديني ومعاشي وعاقبة، أو قال عاجل أمري، هذا من سيأتي بعد أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، اصرفه عني ابعده عني واصرفني عنه أي أبعدني منه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني، دُر لي الخير ويسر لي الخير حيث ما كان ورضني به، جعلني راضيا به. قال: ويسمي حاجته. وظاهر هذا الحديث أنه يقول هذا الدعاء عقب السلام، يصلي ركعتين فإذا فرغ منهما وسلم رفع يديه ودعا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول، وثم تفيد الترتيب. فدعاء الاستخارة يكون بعد السلام، يرفع يديه ويدعو. فإذن هذا الأمر الاستخارة مشروع لأهميته، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه تعليما شديدا، تعليما كثيرا، حتى كان يعلم إياه كما يعلمهم سور القرآن. إن شاء الله الجميع يحفظ هذا الدعاء، في زيادات في صحيح البخاري، في الصحيح ليست هنا، يحفظ مع الزيادة التي في الصحيح أشمل. أخوني يقول: هل تشرع الاستخارة في الإقدام على الزواج أو أنه أمر مستحب يقدم عليه بدون استخارة؟ نعم، الزواج مرغب فيه، لكن يستخير الله في الزواج بفلانة، هل الزواج بفلانة خير له؟ يستخير الله في الزواج في ذلك الوقت، هل هو خير له؟ وهكذا، لا في أصل الزواج. أخني يقول: هل صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي؟ هذا في تفصيل. إذا كان الأمر طارئا، طرأ له أمر لا بد أن يستخير الله تعالى فيه في وقت النهي، فهذا يجوز له، وتكون في هذا الحال من ذوات السبب، لأن لها سببا لا بد منه. وإذا كان الأمر ليس طارئا بل يمكن تأخيره، فلا يصلي في وقت النهي، لأنه يمكن أن يصلي هذه الصلاة في غير وقت النهي، وليس هناك سبب يلجئه إلى الصلاة في وقت النهي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.